بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، المتعالي عن الشبيه والمثيل، العظيم في جبروته، الحكيم في تدبيره، القائل في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى إليكم الذي لا إله إلا هو، وأسأله تعالى أن يجعل هذا المجلس مباركًا خالصًا لوجهه الكريم، وأثني بالشكر لولاة أمرنا جزاهم الله تعالى عنا خيرًا، ونسأل الله تعالى لخادم الحرمين الشريفين التوفيق والإعانة، ولسمو ولي عهده الأمين كذلك التوفيق والإعانة، وأن يجزيهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. وأحييكم في هذا المجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم الخميس لثلاث بقينا من شهر ذي القعدة الحرام. أيها المسلمون، عنوان هذا الدرس: الحج دروس وآداب، أو آداب ودروس. فهذه الأيام المباركات في مثل هذا الميقات الزماني من كل عام هجري تتجه أنظار المسلمين قاطبة إلى بيت الله الحرام، حيث يتوافد حجاج بيت الله الحرام من كافة الأقطار والأمصار ومن كل فج عميق لأداء هذا المنسك العظيم، وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج أحد فرائض الإسلام وأحد مبانيه العظام، يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتهوي أفئدة المسلمين وتطلع أبصارهم وتنتقل قلوبهم وعقولهم ونفوسهم إلى هناك، حيث أحب البلاد وأحب البقاع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى تلكم الرحاب الطاهرة والمشاعر المقدسة، إلى المطاف بالبيت العتيق، وإلى الحجر وإلى المقام، وإلى الصفا وإلى المروة، وإلى صعيد عرفات، وإلى المشعر الحرام، وإلى مشعر منى. تهفو القلوب وترق وتشتاق النفوس وتحن لأول بيت وضع للناس، كما قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. تتجه الأنظار إلى وفود الحجيج الذين لبوا نداء الرحمن على لسان خليله عليه السلام، كما قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ترق النفوس إلى بيت الله الحرام دعوة إبراهيم الخليل، كما قال تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وتأمل كلمة فاجعل أفئدة من الناس، ليس كل الناس، فمنهم الكافر ومنهم المنافق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو قال أفئدة الناس فاجعل أفئدة الناس لازدحمت عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، لكنه قال: من الناس، فاختص به المسلمون. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال ابن كثير رحمه الله: أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولو ترددت إليه كل عام. الله أكبر. الحج يا عباد الله فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، وحياة جديدة لمن أكرمه الله تعالى به. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المعنى أنه يخرج من ذلك نقيا من الذنوب، كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنب عليه، فكذلك هذا الرجل إذا حج بهذا الشرط فإنه يكون نقيا من ذنوبه. والحج من أفضل الأعمال يا عباد الله، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل فذكر منها حج مبرور، وليس للحاج ثواب إلا الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيها المباركون، عنوان الدرس الحج دروس وآداب، فإن لفريضة الحج دروسا وعبرا تتحقق منها الفائدة وتعود منافعها حتى للمؤمنين كافة، من حج منهم ومن لم يحج. ومن أعظم تلك الدروس المستفادة من الحج تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. فما من منسك من مناسك الحج أيها المسلمون إلا وفيه معلم من معالم التوحيد لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. ففي الحج تتحقق معاني التوحيد العظيمة. فأركان الحج وواجباته وسننه وآدابه كلها توحيد لله سبحانه وتعالى، وما شرعت إلا لأجل تحقيق التوحيد. بل إن البيت العتيق ما وضعت أركانه إلا على التوحيد. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني دللنا وأرشدنا، ألا تشرك بي شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي فتعم كبير الشرك وصغيره، جليل الشرك وحقيره، ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فلو تأملنا مناسك الحج بداية من النية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وانطلق إلى ميقات ذي الحليفة، وأهل هناك بمنسكه عليه الصلاة والسلام، وقال في منسكه أو بعد أن أهل قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فانظروا إلى أول مظهر من مظاهر التوحيد في الحج. ثم بعد ذلك لبى عليه الصلاة والسلام بالتلبية المشهورة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. وفي بعض أثار التلبية أو أنواعها عن الصحابة الكرام: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والرغباء إليك، والعمل لبيك ذي المعارج، لبيك ذي المعالي، إلى تلك الأنواع من أنواع التلبية. فانظروا إلى مظهر التوحيد في النية وفي التلبية. وقال جابر رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أهل بالتوحيد. الله أكبر. وفي الحج ينادى أيها المسلمون بنداء التوحيد لله رب العالمين، فنجد الحجاج من الميقات وحتى وصولهم إلى مكة والمشاعر وقبل رمي جمرة العقبة كله تلبية، والتلبية مظهر عظيم من مظاهر التوحيد، وفيها نداء الذل والخضوع والخشية والخشوع والإنابة والانقياد لله تبارك وتعالى، تسمع منه هذا النداء العظيم، وإلا بعد سماعه تنهمر الدموع وتشتاق القلوب وتحن الأفئدة، فيكون الشوق حليفهم والمحبة قائدهم والإخلاص سائقهم لأداء هذه الشعيرة العظيمة. وهذا مصداق قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخره. فالحاج منذ أن يلبي بالحج وهو يستشعر توحيد الله تبارك وتعالى في عباداته كلها، فإذا ما انتهى بالطواف وصلى ركعتي الطواف خلف المقام أو في أي مكان من البيت، قرأ في أول الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وهي توحيد، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وهي سورة الإخلاص، وفيهما هاتين السورتين من معاني التوحيد لله سبحانه وتعالى ما فيهما. ثم إذا صعد إلى الصفا واستقبل الكعبة فكبر ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هلل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا دعاء طويلا كرره ثلاثا على الصفا وعلى المروة حتى يفرغ، وهما يعني الطواف والسعي من مواطن إجابة الدعاء في الحج، إضافة إلى السفر، دعاء المسافر وهو متلبس بالإحرام حري بأن يستجاب له. والمواطن الأخرى من التي يحرص عليها الحاج في الدعاء وهي من مواطن الإجابة دعاء يوم عرفة، وكله توحيد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ودعاء يوم عرفة دعاء عظيم، يباهي الله بهم ملائكته، يباهي بأهل الموقف أهل السماء. وكم من دعوات ادخرها المسلم لذلك اليوم فاستجيبت له. ثم إذا وصل إلى المشعر الحرام مزدلفة دعا بعد صلاة الصبح حتى يسفر، فهذا أيضا من مواطن إجابة الدعاء. ومن المواطن أيضا للحاج يا عباد الله بعد رمي الجمرة الصغرى الأولى يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بعد أن يرمي يأخذ جانبا ويدعو دعاء طويلا، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى تنحى جانبا ودعا دعاء طويلا، ثم بعد جمرة العقبة لا دعاء، لا يوجد دعاء بعد جمرة العقبة، ليس هناك دعاء لا في يوم العيد ولا في يوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر. فهنا ننظر أو تتجلى مظاهر التوحيد في كل مشعر من مشاعر الحج وفي كل خطوة من خطوات الحج يا عباد الله. بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة أو قبلها أو عندها تنتهي التلبية ويستبدلها بماذا؟ بالتكبير، والتكبير من صياغه التوحيد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، كلها توحيد. ومن الدروس المستفادة يا عباد الله بعد تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى تحقيق المتابعة والامتثال لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أعظم مظاهر الحج بعد التوحيد. جاء في حديث جابر الطويل رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فقدم المدينة بشر كثير يلتمس، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل عمله. الله أكبر، انظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني خطوة خطوة، ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج حين قال: خذوا عني
مناسككم. والصيغة الثانية بالأمر مؤكدة لتأخذوا عني مناسككم. فترى الحاج حريص كل الحرص على متابعة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف ذلك يا عبد الله؟ من الآن ينبغي أن تتعلم شروط الحج وأركانه وسننه وآدابه، من الآن يجب أن تتعلم. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج وكذا. فلابد من العلم، ولابد من سؤال أهل الفتيا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتعلم قبل أن تعمل، حتى لا تقع في المحظورات، وحتى تأتي بهذه الحجة على ما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكثير من أفعال الحج يا عباد الله غير مفهومة المعنى، كالطواف والسعي وأعدادهما، والرمي وعدده وتكرره، وتقبيل الحجر الأسود، والوقوف بعرفة، والمبيت مزدلفة ومنى، ومع ذلك تفعل كلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وامتثالا لهديه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي مسند أحمد أن جابرا رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لنا: خذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهو خطاب لجميع الأمة، وقد وعى الصحابة هذا الدرس العظيم وطبقوه في حياتهم كلها. فهذا عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء، حتى إنه لما أتى إلى الحجر الأسود وقبله كما قبله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. رواه البخاري. كذلك ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان من أشد الصحابة اقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل ما يفعله، ولما استلم الحجر الأسود أكد ذلك اتباعا للسنة وقال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأثر أخرجه الطبراني في الأوسط. فمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا إخوتي نجاة، ومخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أحبتي فتنة. فقد روي أن رجلا جاء إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه ورحمه، فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال الإمام مالك: من ذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ولمن أتى عليه، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رد الإمام مالك. فقال: فإني أريد أن أحرم من المسجد عند القبر. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة هذه؟ يقول الرجل: وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، يعني من هنا إلى ذي الحليفة بضعة أميال يزيدها وهو لابس أو متلبس بالإحرام فيعظم أجره، هذا فهمه. قال رحمه الله تعالى الإمام مالك: قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فللإخلاص لله تعالى وتوحيده ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهمية عظمى في الدين. فقبول الأعمال الصالحات ومن أعظمها الحج يا عباد الله أو رده والعياذ بالله متوقف على الإخلاص والمتابعة. فإذا وجد قبلت، وإذا فقد كلاهما أو أحدهما ردت، لقول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن كثير رحمه الله: ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل، انتهى كلامه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والصواب أن يكون على السنة. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقبل الحجر ويقول كما سمعتم: والله إني لأقبلك، وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه الشيخان. ولا ينبغي أيها الأحبة المزاحمة على تقبيل الحجر، أو المزاحمة على الصلاة خلف المقام وغير ذلك من أعمال الحج، فإن الحج على التيسير وعلى التسهيل وعلى السعة، ولا ينبغي أذى المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عباد الله، يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع وينهى عن الغلو. فقد قال لابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني رحمة الله على الجميع، قال له: ألقط لي الحصى، أو ألقط لي الحصى، يعني اجمع لي حصى رمي الجمار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلقطت له 7 حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه عليه الصلاة والسلام ويقول للناس كافة: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الله أكبر. ومما يذكر في هذا الباب وجوب امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الله، وطاعتهم بالمعروف، الامتثال لتوجيهات ولاة أمر المسلمين في هذه البلاد المباركة، وطاعتهم بالمعروف. فلامتثال توجيهاتهم رضي الله عنهم وأعانهم وسددهم فيما يتعلق بمناسك الحج وما يصدر عنهم من توجيهات من الجهات المعنية، سواء كانت صحية أو أمنية أو غير ذلك، فإن هذا واجب وقربة يتقرب بها العبد لربه جل وعلا. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فبطاعة الله ورسوله ثم طاعة ولاة الأمر بالمعروف فيه خير الدنيا والآخرة، وفيه الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان يا عباد الله. فلابد من التنبيه على هذا الأمر. ومن الدروس المستفادة والعبر يا عباد الله في الحج توحيد وجمع كلمة المسلمين، وتتجلى هذه الشعيرة وهذا المظهر جمع كلمة المسلمين في كل مشاعر الدين على التوحيد. إذا وحد المسلمون ربهم جل وعلا فهذا توحيد، وإذا امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعوا سنته فقد توحدوا على السنة واجتمعوا عليها، وذلك يقال أهل السنة والجماعة لا أهل الفرقة والاختلاف. وإذا صلوا صلاة من الصلوات الخمس متجهين إلى القبلة فهذا توحيد، فيجتمع المسلمون في المساجد لأداء هذه الصلاة العظيمة في اليوم 5 مرات في اليوم والليلة، وفي يوم الجمعة يجتمعون مع أهل حيهم وقريتهم ومدينتهم، وفي الحج أيضا يا عباد الله يجتمعون في زمان واحد وفي مكان واحد وفي عبادة واحدة، كل ذلك لجمع كلمة المسلمين وائتلافهم. لغاتهم مختلفة ولهجاتهم شتى وقلوبهم واحدة، أمم كثيرة من المسلمين تقف على صعيد واحد وفي مكان واحد وبزي واحد، لا فرق بين غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى، فيتعايش المسلم مع أخيه المسلم جنبا إلى جنب، يسمع منه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وينصحه لله ولرسوله ويعينه ويساعده ويحمل آلامه وهمومه، فتتحقق بذلك الأخوة الإسلامية يا عباد الله. وهذا والله معنى عظيم في غاية الروعة، فالكل سواسية كأسنان المشط، الغني بجوار الفقير والكبير بجوار الصغير، فالجميع قد لبس لباسا موحدا، خاصة الرجال وكذلك النساء في الغالب، وظهروا بزي واحد ومظهر واحد في وحدة تامة في الشعائر والهدف والعمل والقول، في المناسك وفي المكان وفي الزمان الناس سواسية تختفي الفوارق بينهم. قولوا تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس بنو آدم وآدم من تراب، أخرجه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه الإمام أحمد. تتلاقى مشاعر المسلمين مودة ومحبة وإخاء في الله عز وجل ولله، فتتحقق الأخوة الإسلامية، يتعلم الجاهل من العالم، ويتعلم الحاج الصفات الكريمة من الكرم والبذل والسخاء والبر والرحمة والسكينة، فإن الحج من مبانيه العظام وأركانه السكينة، كما قال عليه الصلاة والسلام: السكينة السكينة. فيكرم المؤمن إخوانه ويبسط لهم من ابتسامته وسلامه ومصافحته ومعانقتهم، ويرحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويغض بصره عما حرم الله تعالى، فإن غض البصر يا عباد الله من أعظم مظاهر التقوى، ومظاهر التقوى كمظهر وشعيرة من أعظم شعائر الحج، سنأتي إليها. فحينما ترى هذا المنظر العظيم وترى جليا التعاون والتآلف والمحبة في أروع صورها، يرتسم في مخيلة كل مسلم ومسلمة حديث نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يحفظه أغلبنا، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، رواه الإمام مسلم. فتجدهم أمة واحدة مجتمعة مترابطين متعاونين على الطاعة والخير وعلى التوحيد والسنة وعلى العلم وعلى بذل المعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ومن الدروس المستفادة يا عباد الله مظهر التقوى، فمثلا في الميقات الزماني يقول تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمر بالتقوى. وفي وأتموا الحج والعمرة لله، يعني تكون خالصة لله. قال في آخر الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال في الآية التي تليها في مواقيت الحج الزمانية الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فخير الزاد الذي يعده الحاج لحج بيت الله الحرام التقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. وأيضا قال في آخر آيات الحج في البقرة واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا في أولها لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، إلى آخر الآية قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، إلى آخر الآيات. فكلها أمر بالتقوى وتحذير من مخالفته. وقال في آيات الحج في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، إلى آخر الآيات. وقال تعالى عند ذبح الهدي والأضاحي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأعظم ما ترجع يا حج بيت الله الحرام بعد حجك هو زاد التقوى، فتتزود به من الآن وعظمه وكبره وزده لحظة بلحظة حتى تعود به بعد الحج بإذن الله تعالى أحسن ما يكون. ومن الدروس المستفادة يا عباد الله بعد تحقيق التوحيد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد التقوى تذكر أحوال يوم القيامة. وقد ختم الله سبحانه وتعالى آيات الحج في البقرة واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، فهو يذكر تعالى بعد مظاهر الحج والانتهاء منه بمظهر يوم القيامة ومنظره الفظيع. قال ابن كثير رحمه الله إنها دعوة لامتثال أوامر الله وخشيته، وتذكير بأن المرجع والمصير إليه وحده يوم القيامة للحساب والجزاء. ويأتي هذا الأمر بالتقوى بعد ذكر مناسك الحج ليؤكد على دوام الطاعة في كل حين. وابتدأ الله تعالى سورة الحج التي سماها بهذا الركن العظيم أول آية فيها ما هي يا عباد الله؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه بترك الشرك والفسوق والعصيان ويمتثلوا أوامره مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من تركها، الإخبار بيوم القيامة إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا يقدر قدره ولا يبلغ كنهه، ذلك بأنها إذا وقعت الساعة رجفت الأرض وارتجت وزلزلت زلزالها وتصدعت جبالها واندكت وكانت كثيبا مهيلا، ثم كانت هباء منثورا، ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج، فهناك تنفطر السماء وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم، ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب، وتجل منه الأفئدة، وتشيب منه الولدان، وتذوب له الصم الصلاب، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، مع أن هذه الأم وهذه المرضع مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصا في هذه الحال التي لا يعيش إلا بها، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الفزع والهول، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، أي تحسبهم أنت الرائي لهم سكارى من الخمر وليسوا سكارى، ولكن عذاب الله شديد أذهل عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع، وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار، ففي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فيتذكر الإنسان عند إحرامه وخلع ملابسه وتجرده منها ساعة الموت وبعد الموت، حين تنزع منه الثياب ويدرج في كفنه يا عباد الله، ويطرح وحيدا في قبره ليس له أنيس إلا عمله، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما قال عليه الصلاة والسلام، يجتمعون في صعيد واحد، وكذلك في عرفات يجتمعون في صعيد واحد، وتدنو منهم الشمس كما تدنو يوم القيامة من الناس يا عباد الله، وليس مفزع إلا الله سبحانه وتعالى، تقدست أسماؤه وتعالى مجده جل وعلا. فالحج يذكر بالآخرة، فاتقوا الله يا عباد الله، واستشعروا ذلك الموقف العظيم في كل خطوة من خطوات الحج. ومن الدروس المستفادة والعبر يا عباد الله التذكير بالعداوة الدائمة مع الشيطان، يقول تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قد يتجلى ذلك في رمي الجمرات، فقد أخرج ابن خزيمة والحاكم والبيهقي بألفاظ متقاربة، وصححه المنذري والألباني رحمة الله على الجميع، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. ففي الحج تذكير للمؤمنين بعدوهم القديم والأكبر الذي يعد لهم كل يوم ألف عدة والناس عنه غافلون، هذا العدو الذي حذرنا الله منه ومن خطواته، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وخطواته سواء في الشبهات أو الشهوات والعياذ بالله. يأتي إلى الجاهل بالدين الذي لا يعرف الخير من الشر ولا العلم من الجهل ولا السنة من البدعة، يقول تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويأتي إلى أهل الباطل وأهل المعصية فيزينها ويهونها ويلمعها حتى يستمرئها القلب ويعتادها ويتلذذ بها والعياذ بالله، وربما دافع عنها ودعا إلى باطله ومعصيته. قال تعالى عن الشيطان لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويأتي إلى المتكبر والعياذ بالله، المتكبر على ربه وعلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى دينه وعلى خلق الله، فالمتكبر لا يقبل الحق ولا يقبل النصح بل يتمادى في غيه وتيهه وضلالته حتى يفجأه الموت وهو على تكبره. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إلى آخر الآية. ويأتي الشيطان إلى الغضبان فيتحكم في عقله وعصبه وسمعه وبصره ولسانه. ففي الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. وهذا الحديث في صحيح البخاري. ويوصى الحجاج بعدم الغضب والتحمل والصبر والسعة والسكينة والرحمة والعطف والمودة والرحمة. ويأتي الشيطان إلى البخيل فيعده ويمنيه ويخوفه الفقر فيمنعه عن الزكاة الواجبة المفروضة التي فرضها الله تعالى في حق المال، ويمنعه من الصدقات النافلة حتى يمنع الإنسان من النفقة وبسط يده في سبيل الله تعالى على أهله وذوي الحاجات والقرابات. يقول تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي النهاية: يا عباد الله، يتبرأ الشيطان من أتباعه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فنعوذ بالله من الشيطان ومن حبائله ومن إخوانه وأعوانه، ونعوذ بالله من هوى النفس ومن شر أعدائه ومن شر أعداء دينه. فيتسلح المسلم يا عباد الله بالعلم وبالدعاء، والدعاء من أعظم شعائر الحج ومظاهره، وقلنا كله دعاء منذ أن أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وليكن هذا ديدنك: اللهم صلاة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم تلاوة لكتابك لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم صدقة في سبيلك لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم نصحا لكتابك ولدينك ولرسولك لا رياء فيه ولا سمعة، وهكذا يكون ديدن المؤمن. ثم الدعاء دعاء المسافر وهو متلبس بالإحرام، ثم الدعاء عند الطواف وعند السعي بين الصفا والمروة، ودعاء يوم عرفة ودعاء مزدلفة وعند الجمرة الصغرى والوسطى، كل ذلك من مظاهر الحج كله دعاء. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو بمعنى بل، وتأتي في القرآن كثيرا منها هذا: بل أشد ذكرا. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أعظم ما يتمسك به الحاج في حجه، وليكن على لسانك دوما. ومن أعظم مظاهر الحج ذكر الله، يتجلى في توحيده وفي تكبيره ليشهد منافع لهم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، وجعل التكبير من مظاهر بعد رمي الجمرة، التكبير يشرع التكبير للحاج ولغير الحاج منذ دخول عشر ذي الحجة، وهناك تكبير مطلق وتكبير مقيد للحاج ولغيره، فليتنبه لهذا الأمر. كذلك من أعظم أنواع الذكر الاستغفار. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. كما شرع الاستغفار بعد أداء الصلاة المفروضة والنافلة يستغفر ثلاثا، ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كبر ثلاثا بعد الفراغ من الصلاة، كذلك شرع بعد الحج في أثنائه وبعده وقبله الاستغفار، لأنه قد يعتري هذا الحج نقص وخلل فيجبر بالاستغفار. ومن أعظم دروس الحج وعبره ارتفاع الإيمان، إيمان العبد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فيعزم المسلم عزما صادقا على الإيمان بالله تعالى وزيادة هذا الإيمان في قلبه وفي نفسه، فيتقي الله تعالى ويتقرب بالطاعات ويجتنب عن المحرمات والمعاصي والآثام، فيزداد قلبه حبا لله تعالى وحبا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحبا لدينه، هذا الدين العظيم الذي هو من أعظم ما امتن الله تعالى به علينا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا يكون في قلب المسلم مكانا لأحد سوى الله، ولا انقيادا إلا لأوامر الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يستشعر المسلم ضعفه وذله وانكساره وخشوعه وخضوعه بين يدي ربه جل وعلا الذي أخرجه من الظلمات إلى النور، وجعله من حسن إلى أحسن، فهداه من الشرك إلى التوحيد ومن البدعة إلى السنة، وبدل حياته خيرا من حاله السابق. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويتعلم الحاج يا عباد الله في هذا الحج الأخلاق الحميدة الفاضلة. إنما بعثت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأتمم مكارم الأخلاق، وقال تعالى مثنيا على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فمتى تتعلم الأخلاق الفاضلة؟ إذ لم تتعلمها في الحج، من الحلم والصبر والمروءة والمداراة والسكينة والرحمة والمودة والعطف وكظم الغيظ والعفو عن الناس ودلالتهم على الخير والمحبة لهم والتعاون على البر والتقوى. فيحلم على الجاهل ويصبر على أذى الناس ويداري أصحاب القلوب الغافلة بالنصح والتوجيه والدعاء والابتسامة في وجه أخيك صدقة، ويكظم غيظه عن كل مخطئ ويحب الخير لمن حوله من المسلمين، ويدعو الله تعالى لهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ويعاون المحتاجين من إخوانه. وفي الحج يا عباد الله الاستفادة من الوقت فيما يعود على المسلم بالخير، فإن المسلم إذا سمع قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لهج لسانه بذكر الله وحمده وشكره في كل حال، فيتلذذ بالتسبيح وبالتهليل وبالتحميد والتكبير والدعاء وتلاوة القرآن، ويكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بقدر الاستطاعة، مجتهدا في النصح لإخوانه. وفي الحج تظهر عبودية المراقبة لله سبحانه وتعالى: ما الذي أخرجك من بيتك وجعلك تنفق هذا المال وتجمعه وتترك أهلك وأحبابك وجيرانك وبيتك وتقصد بيت الله العظيم؟ ثم في هذا الحج لا تقصر في ركن من أركانه، ولا في واجب من واجباته، ولا في سنن من سننه، ولا في آداب من آدابه. لماذا؟ وتجتنب محظورات الإحرام كلها، كل ذلك مراقبة لله سبحانه وتعالى، عالما بما ترتب على ذلك من الثواب العظيم والأجر الكريم. وتتعلم وتنبذ الجهل يا عبد الله، كل ذلك خشية من أن يفسد حجك. ثم نرى السائلين يسألون: فعلت كذا، فما الحكم فيك؟ كل ذلك مراقبة لله سبحانه وتعالى. فيجتهد المسلم في إقامة المناسك على الوجه الكامل كما قام النبي عليه الصلاة والسلام في حجه، ويحرص على عدم التفريط في أي شيء منها، واضعا أمامه قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا أي انقادوا وامتثلوا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ألا فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن من فضل الله علينا أن من تيسر له الحج فهو في خير عظيم وفضل كريم وكذلك من لم يتيسر له حج بيت الله الحرام مع بذله وسعه وشوقه واحتراق قلبه وتقطعه على الوصول إلى تلك العرصات فإن الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه يجازيه على قصده ففي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك ودنا من المدينة هذه المدينة الطيبة قال إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر وفي رواية إلا شركوكم في الأجر الله أكبر ففضل الله كبير وخيره عظيم جل في علاه وهو البر الرحيم فمن فاته في هذا العام قيام عرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه فسفر الدنيا يقطع بسير الأبدان وسفر الآخرة يا عباد الله يقطع بسير القلوب مع الأبدان نسأل الله تعالى العظيم بمنه وكرمه أن يرزقنا حج بيته الحرام وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام من كل سوء ومكروه وأن يسددهم في أقوالهم وأفعالهم ويجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يبذلان وبذل في خدمة هذين المسجدين وخدمة الإسلام وأهله في كل مكان اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك ونصلي ونسلم صلاة وسلاما دائمين على رسولك الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.